معي الكرام إليكم فيما يلي نشرة لأهم الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين حكم عليهما بالسجن والإعفاء من الخدمة العسكرية مع خفض رتبة كل منهما لدورهما في قتل مترجمة مدنية في العراق في تشرين الثاني الماضي. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن تشارلي إل هوزر من الفرقة الأولى فرسان حكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد أن أدين بالقتل الخطأ والإدلاء بأقوال كاذبة. وأضاف البيان في وقت متأخر من أمس السبت تعود الإدانة إلى حادث وقع يوم 24 نوفمبر عندما أصاب هوزر مترجمة بالرصاص في رأسها. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أدلى بأقوال رسمية بنية الخداع وأنكر تورطه في موت المترجمة المدنية. كما حكم على جندي آخر من نفس الفرقة هو رامي داجاني بالسجن 18 شهرا لدوره في الحادث. ومضى البيان يقول إن داجاني قدم البندقية التي استخدمت في قتل المترجمة، وفيما بعد أدلى بأقوال رسمية بنية الخداع والإنكار وتورطه في موت مترجمة مدنية. قال رئيس فريق الأمم المتحدة بالعراق أمس السبت إن الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات العراقية أبعد ما تكون عن المثالية، وأنه من المتوقع اندلاع أعمال عنف في ذلك اليوم، لكنه أوضح أن الانتخابات ستمضي قدما كما هو مقرر لها يوم 30 من كانون الثاني الجاري، وينتظر لها أن تلقى القبول. فقبل 8 أيام من أول انتخابات متعددة الأحزاب بالعراق منذ ما يقرب من نصف قرن، قال رئيس الفريق الدولي كارلوس فالنزويلا أنه والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق يخوضون سباقا مع الزمن، لكنهم يسيرون على الطريق الصحيح لإعداد كل ما يلزم ليوم الانتخابات. وقال فالنزويلا للصحفيين داخل المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد: وصلنا إلى المرحلة التي نستطيع أن نقول فيها إن جميع الاستعدادات حتى هذه اللحظة قد أنجزت، ولو أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وأضاف أن الظروف ليست الأفضل، وهي بلا شك بعيدة عن المثالية، ولكن إذا أفلحت الإجراءات الأمنية فستكون هناك فرصة طيبة للغاية لإجراء الانتخابات بنجاح ولقبولها بوصفها انتخابات مشروعة. وقال فالنزويلا الذي أمضى 13 عاما في الإعداد والإشراف على انتخابات في مناطق ساخنة تمتد من هايتي وتيمور الشرقية إلى موزمبيق ومالي، إنه يتوقع أن يحاول المسلحون إفساد الانتخابات، لكنه يأمل أن تؤتي الإجراءات المضادة ثمارها. وتابع قائلا: كانت هناك أعمال عنف في الفترة السابقة للانتخابات، ومن المرجح أن تكون هناك على الأقل محاولات عنف يوم التصويت، مؤكدا على أن الظروف أبعد ما تكون عن الكمال، ولكن العنف لن يجرد بالضرورة الانتخابات من أهليتها. وقد يتوجه ما يزيد قليلا عن 14 مليون عراقي إلى صناديق الاقتراع للإداد بأصواتهم في نحو 5700 مركز اقتراع، الأمر الذي يثير مخاوف من أن يستهدف المسلحون حشود المواطنين الذين يصطفون انتظارا للتصويت. ولمواجهة هذا التهديد فلن يكشف النقاب عن مواقع الاعتراض عن مواقع الاقتراع في بعض المناطق إلا في اللحظة الأخيرة، كما ستتخذ إجراءات أمنية مكثفة في سائر أرجاء البلاد. وتأمل القوات الأمريكية أن تظل على مسافة بعيدة واضعة المسؤولية على عاتق القوات العراقية، بيد أنها ستكون على أهبة الاستعداد إذا خرجت أي أعمال عنف عن نطاق السيطرة. وليس واضحا مدى أعمال العنف التي يمكن أن تحدث في ذلك اليوم، وما إذا كانت ستصل إلى درجة تجعل مسؤولي الانتخابات يعلنون بطلانها أو إلغائها. ولم يستبعد فالنزويلا هذا الاحتمال، لكنه قال إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستقرر. وقال الدبلوماسي الكولومبي الذي يعتقد رغم ذلك أن الظروف في العراق ليست أسوأ من الأوضاع التي أحاطت بانتخابات تيمور الشرقية في عام 1999، قال إن مسؤولي الانتخابات سيراقبون عن كثب سير العملية الانتخابية، وأضاف: إذا حدث ما لا نتمنى وقوعه مثل أعمال العنف واسعة النطاق تجبر المسؤولين على إغلاق عدد كبير من مراكز الاقتراع، فإن المفوضية العليا للانتخابات ستقرر حينئذ اتخاذ الإجراء المناسب. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لما لدي من الأنباء هذا المساء. أرجو لكم مساء هانئا وآمنا بإذن الله.
سيدتي وسادتي، هذه عودة جديدة للاستماع إلى برامجنا وتقاريرنا المخصصة لهذه الفترة من إذاعة العراق الحر في براغ. تتضمن تقارير مختلفة المواضيع، منها ما يتعلق بالانتخابات في العراق وعملية تسجيل الناخبين في كل من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل أولا إلى هولندا، حيث تصاعد عدد الناخبين في مركز تسجيل روتردام. فارس شوقي والتفاصيل.
تصاعد عدد الناخبين في مركز التسجيل، حيث صرح مدير مركز روتردام حول عملية تمديد الفترة ولمدة يوم واحد، هو يوم الاثنين المصادف 24 كانون الثاني. هذا ما أخبرنا به السيد نورس الهلالي قائلا:
الأيام الماضية يعني هي متفاوتة، احنا بدينا يوم الاثنين الماضي، بالنسبة للمكان كان شوية صعب، فتوقعنا من البداية أنه ما راح يكون حضور كثيف، ولكن في الأيام اللي تلت الانتخابات كان هناك تصاعد في العدد بالنسبة للمنتخبين، حيث كل يوم كان أكو مسجلين أكثر من اليوم اللي مضى. توقعاتنا كانت أنه المسجلين سوف يأتون بيوم السبت والأحد، وتوقعاتنا كانت محلها، حيث اليوم السبت كان هناك عدد كثيف وكثيف جدا من المسجلين، وهذا الشيء نتوقع اليوم الأحد كذلك. وكمعلومة جديدة أقدر أضيف لك إياها أنه مددت مدة عملية التسجيل إلى يوم الاثنين، حتى يتمكنوا كل أخواننا العراقيين أنه يجون يسجلون أنفسهم. هذا التمديد إعطاء فرصة لكل من لم يستطع يعني أن يأتي في هذه الفترة، حتى نكون عملنا يعني ما وسعنا في حتى لتقديم كل الوسائل لنزيد العدد المسجلين.
28 29 30، ما هي التحضيرات؟
طبعا احنا عندنا بعض المشاكل اللوجستيكية دا نرتبها من الآن. يعني اعطيك مثال، السلم اللي يربط السفينة، مثل ما تعرفون احنا قاعدين بسفينة في روتردام على النهر، فهذا كلش صعب بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال. وأيضا هناك ترتيبات إدارية سوف نقوم بها حتى نحتضن كل هذا العدد في 3 أيام. الفترة اللي مضت تقريبا 8 أيام اللي هي فترة التسجيل كانت يعني فترة تعتبر كبيرة نسبيا للتسجيل، ولكن الآن لازم نقوم بالعملية في 3 أيام فقط، فهناك ترتيبات كبيرة يجب أن نتخذها.
ما وراء الانتخابات، ما هي المرحلة القادمة؟
وراء الانتخابات طبعا حيكون عملية فرز الأصوات. فرز الأصوات سوف يكون في هولندا، بس بعد لن يعرف انه هل سوف يكون في داخل المركز او يكون في مركزي مثلا امستردام. هذه المعلومات سوف تردنا يعني ان شاء الله.
ومن مركز روتردام اكبر المراكز، التقينا مع السيدة انتفاضة مريوش مسؤولة العاملين في المركز عن التمديد والتحضيرات ليوم الانتخابات. طيب ممكن تقولي شنو الاشكاليات اللي صارت داخل المركز؟
حضور الناس احيانا ما متفهمين اي وثائق او هويات عراقية او تخص هولندا ممكن تعتمد في عمليات التسجيل.
سمعت هناك اكو تمديد يوم اخر، هل انتم متهيئين لهذا التمديد؟
بالتأكيد، انه التسجيل بدول الخارج من يوم 17 الى 23، لكن حصل هناك تمديد الى يوم الاثنين اللي هو 24 لملاحظة الزخم اللي كان في يوم السبت اللي هو 22.
التحضيرات القادمة ليوم 28 29 30 ما هي؟
محسوب كل التحضيرات من ناحية تدقيق بهويات الشخص للمرة الثانية، والتدقيق بالوصل اللي حصل عليه عند التسجيل أنه يكون الوصل غير مختوم، والتدقيق في أصبع السبابة الأيمن أنه يكون غير محبر قبل دخوله إلى قاعة إلى محطة الانتخاب. وعند دخوله إلى محطة الانتخاب تؤخذ كل هذه الإجراءات، وثم يشرح له حول قائمة المرشحين والكيانات السياسية، وتكون الورقة تحتوي على رقم الكيان السياسي واسم الكيان السياسي وشعار الكيان السياسي إضافة إلى مربع بجانب الشعار اللي هو شخص يضع فيه علامة صح، والصوت واحد مو أكثر. إذا كان أكثر من صوت ممكن يرجع إلى الموظف يعطي ورقة أخرى، لأن هذه تعتبر تألفة. والورقة قائمة المرشحين مفروض تكون مختومة من 4 جهات.
أجواء الانتخابات سوف تختلف تماما عن أجواء التسجيل، حيث أن عملية الانتخاب ستتم بسقف زمني أقل من أيام التسجيل. ترى هل ستتمكن مراكز التسجيل من استيعاب تلك الأعداد في 3 أيام؟ فارس شوقي من هولندا.
ومن هولندا ننتقل وإياكم إلى الولايات المتحدة لنتابع سير التسجيل الانتخابي في مركز ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث التقى فالح الدراجي بخيون التميمي أحد المشرفين على إدارة الانتخابات في هذا المركز.
الحقيقة احنا بالبداية كنا نتوقع أن يكون عندنا حضور كلش مكثف، بس تعرف طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية وعملها، الناس تعمل من الصبح، يبدي دوامهم من الساعة 9 أو من الساعة 6، والعمال بشكل عام يبدون من الساعة 6 أو 5 الصبح إلى الساعة 5 العصر. إحنا يفتح عندنا المركز من 7 الصبح يبدون الموظفين، يعني ب8 راح يكون فتح المحطات إلى 5. هنا راح يجون بس الناس اللي هم ما عندهم عمل.
نعم.
رغم هذه كان رغم إنه اليومين الأولين ما كان الحضور على الطموح اللي كنا نعتقد أنه راح يكون المسجلين بأعداد هائلة وراح يكون عندنا زخم، لذلك جرى تمديد فترة الدوام من الساعة 8 الصبح إلى 7 بالليل.
وأيضا أكو عاصفة ثلجية،
هذا قبل العاصفة أنا أتكلم. هذه الحالة صار عندنا، يعني لو تشوف مثلا أمس وأول أمس اليومين اللي سبقوا اليوم تقاطر علينا العراقيين حقيقي بأعداد. بعدين ساعدتنا انه الكنائس وبعض المنظمات جابوا باصات وسهلوا عملية نقل المواطنين من ما تعرف من البايرات اللي موجودة عندنا اللي هم بعيدين شوية عن المركز،
مثل ما نقول قطاعات
قطاعات بعيدة شوية ساهمت بها. فتشوف الاعداد امس اول امس كانت اعداد رغم انه مو مفرحة لكنه اعداد جيدة جدا. وطبعا اقدام العراقيين بشكل مفرح، وتشوف الشياب يعني حقيقي، يعني أمس أحد المواطنين أبكاني والله، لأنه أجد يراويني كل الدكيومنت ماله من 35 سنة محتفظ به، يقول لي أنا أنتظر هذا اليوم اللي أصوت به.
وفي مركز تسجيل الناخبين في ديترويت تحدثت المواطنة شروق الحبيب وهي طالبة جامعية عن أهمية الانتخاب وشعورها وهي تشارك فيها تسجيل اسمها ضمن قوائم الناخبين، حيث قالت:
طبعا هذا شيء طبيعي راح يزيدني شرف، وأول شيء هذا، وثاني شيء أنه أحب أنه أساهم وأنطي صوتي للعراق ولاستقلال العراق، صيفة شيء ديمقراطي وفدرالي.
نعم.
في بلدنا
كمرأة أنا لاحظت أكون كثير من النساء أو نسبة كبيرة من النساء يشاركن، هل تعتقدين أن الانتخابات لها دور في عملية تقدم المرأة خاصة من يكتب الدستور؟
كورس الهفة شيء كلش كبير، يعني هذا يعني تعرف احنا هنا بامريكا ال 1920s يلا المرأة اجت وانتخبت، احنا عندنا هنا ما كويت شيء بسرعة، يعني انطونا ال right to vote وننطي صوتنا and to come out there you know and vote.
نعم.
which is something really really nice and يعني كلش overwhelming، يعني ماكو كلمة توصف شعوري هسعينا.
شروق انت وتطوعين وشوفين الناس جاي ينتخبون، وهي فعلا يعني تخلي الإنسان يشعر بشعور آخر، شو تحسين الآن وأنت تشوفين هاي الناس تشارك، وخاصة يوم عيد، يعني العراقيين وأغلبهم مسلمين تاركين يعني المراجيح وجايين يسجلون مثلا، شنو شعورك يعني؟
يعني شكلك شعوري يعني ماكو كلمة توصفه، يعني هذا مو فتش يعني كل يوم احنا نشعر به. يعني أول مرة طبعا أخذت صاحباتي من الكلية وبسرعة رحنا لهناك وبسرعة يعني تلقتنا Iraqi registration or voting this way. يعني كلش تفاجأت والشعور اللي حسيت به يعني very 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 happy وgrateful طبعا إنه إحنا بأمريكا هنا مو بلدنا ونقدر ننتخب ونطي صوتنا للعراق.
وكان آخر المتحدثين السيد نبيل رومايا الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في ولاية ميشيغان حول دور هذه اللجنة في دعم العملية الانتخابية وأيضا في تشجيع المواطنين العراقيين للذهاب إلى صناديق الاقتراع حيث قال
نعم احنا طبعا في لجنة تنسيق المنظمات الجالية العراقية هي لجنة كبيرة تضم حوالي 18 منظمة وحزب وتجمع للجالية العراقية هنا في ميشيغان وعندنا فروع في امريكا في معظم الولايات واحنا طبعا نضم طيف الشعب العراقي والوانه واشكاله من القوميات المختلفه والاديان المختلفه والتنظيمات السياسيه والدينيه والعلمانيه الى اخره.
اعزائي المستمعين كان هذا التقرير عن سير عمليات تسجيل في ولايه ميشيغان. فالح الدراجي اذاعه العراق الحر ديترويت.
طبعا حنا اللي همنا اكثر من موضوع ان نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي اليابا جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات
استعيد مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
وحدت وياه لابد يجي وتحن هالما وفت وياه خليك صابر يا قلب ويا القست وياه لابد يجي وتحن هالما وفت وياه تذكر حبيب اللي ينتظر وتزوره تذكر حبيب اللي ينتظر وتزوره والله
سيداتي وسادتي. عودة إلى بغداد لنتعرف على قرار يقضي بتعديل قانون الخدمة الجامعية بما ينصف الأساتذة الجامعيين ويضمن لهم اعتبارهم كقيمة عليا في المجتمع. جاء ذلك على لسان المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي باسل الخطيب الذي التقاه نبيل الحيدري فقال:
هذا القانون يتضمن جانبين رئيسيين طالما حلم بها الأساتذة وطمحوا لتحقيقها. الأول يعيد النظر بسلم رواتبهم ويخصص لهم مخصصات مالية بمعايير محددة هي الشهادة ماجستير أو دكتوراه أولا، وثانيا عدد سنوات الخدمة واللقب العلمي مدرس وأستاذ مساعد أستاذ إلى آخره، وقلنا سنوات الخدمة والمنصب الجامعي. هذه المخصصات يمكن أن تصل إلى 100% من الراتب الحالي.
وحول ما تضمنه التعديل الجديد بخصوص تقاعد الأستاذ الجامعي قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي:
الأساتذة عندما يحالون على التقاعد عند بلوغهم سن القانوني أو في حالات الوفاة لا سامح الله أو العجز الكلي أو عند إكمالهم 30 سنة في الخدمة يحالون براتب مساو لراتب أقرانهم المستمرين في الخدمة، وهذا في الضمان حتى يتمتع هؤلاء الأساتذة الأفاضل الذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا من العطاء الشيء الكثير للوطن والطلبة والتعليم العالي والبحث العلمي يتفرغوا للبحث والتأليف وإلى آخره.
الخطيب، مقارنة بالقانون الحالي قانون الخدمة الجامعية، ما الذي تغير بحجم التغيير في تثبيت حقوق الأستاذ الجامعي وتكريمه كما تفضلت؟
يعني حضرتك تعرف أنه احنا دائما بالتعليم العالي نقول الأستاذ الجامعي هو قيمة عليا، والجامعات مثل ما تعرفون هي مراكز الإشعاع الفكري والحضاري والتنويري، لذلك الأستاذ الجامعي في كل العالم سواء كانت عربية أو أجنبية، صديقة أو شقيقة، مجاورة أو بعيدة، يحظى بمكانة خاصة ويحظى بسلم رواتب خاص يراعي مكانته ويراعي شهادته ويراعي لقب العلمي. في العراق الحقيقة من جتي الإدارة المدنية وضعت سلم رواتب شملت جميع بما فيهم أساتذة الجامعات ولم يميزهم، يعني بمعنى آخر أنه فل بروفيسور في الجامعة يتقاضى راتب يساوي راتب موظفة الاستعلامات أو أي موظف آخر عادي دون تمييز. وهذا الحقيقة الحق حيث كبير بشريحة الأساتذة الجامعيين، وأنا أتوقع أنه بالتأكيد أنه أثر على عطائهم وعلى علاقتهم النفسية.
واضح أن الأسرة التعليمية الأكاديمية العراقية تعرضت لأضرار كبيرة بسفر ورحيل عدد كبير من الأساتذة لظروف مختلفة بالظرف الأمني وبضمنها الظرف الاقتصادي. هل برأيكم أن القانون الجديد يمثل رد اعتبار مادي ومشجع ليتمسك الأستاذ الجامعي في كرسيه التعليمي ويواصل عطائه في الجامعة العراقية؟
أستاذ مويد أشكرك على هذا السؤال المهم والحيوي، أثرت أنت يعني أصبت حطيت إيدك على الجرح مثل ما يقال. الحقيقة الأستاذ الجامعي وكبار علمائنا ومفكرين بصراحة نقول أنه اضطروا إلى بيع مكتباتهم، اضطروا إلى بيع أثاث بيوتهم حتى يقدر يعني يؤمن متطلبات الحياة البسيطة وليست الكريمة.
باسل الخطيب المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي متحدثا عن التعديل الجديد لقانون الخدمة الجامعية. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فإلى بعقوبة، حيث بدأ مشروع الفراش الخدمي لتعليم النساء المعاقات في محافظة ديالى. يهدف المشروع إلى تعليم الخياطة والحاسوب وينفذ بإشراف جمعية النساء المعاقات. مراسلنا في بعقوبة سلم حسين يعرفنا الآن على أهم نشاطات هذه الجمعية من خلال لقاءات مع عضو في الجمعية وأحدى المعاقات، بالإضافة إلى نائبة رئيس الجمعية نادية عبد الجبار التي قالت:
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أهداف الجمعية، من منطلق الإنسان خير وعطاء وواجبات، قام أسست جمعية النساء المعاقات في محافظة ديالى لكون محافظة ديالى تمتلك عدد هائل من النساء المعاقات. العدد المسجل عندنا هو 2000 معاقة، وتسعى جمعية لمساعدتهم بكل أنواع المساعدة. لذلك دخلت الجمعية ضمن مشاريع محافظة ديالى ورصد لها مبلغ من المال، أسسنا بهذا المشروع، المشروع الفراشة، اللي هو اختصاص بتعليم المرأة العراقية المعاقة فن التفصيل والخياطة وكذلك الحاسوب.
هل قامت الجمعية بأنشطة داخل المحافظة أو المحافظات الأخرى؟
نشاطاتنا اقتصرت على مساعدة المرأة المعاقة وتأهيلها مباشرة، فقمنا في سفرات ترفيهية، وتلقينا دعوة من محافظ أربيل عن طريق محافظة ديالى عن طريق الدكتور عبدالله الجبوري، ونطعنا الإعاز بتنظيم سفرة، وكانت المصاريف وكل الأشياء على حساب الدكتور ومحافظة ديالى أربيل.
ما هي مساهمة الجمعية بالانتخابات التي ستجرى في 30 من الشهر الحالي؟
والله كل أعضاء الجمعية متهيئين للمساعدة، متهيئين أن يقفون وقفة حلوة اتجاه الانتخابات. الانتخابات معناها أنه لأول مرة ننطي أصواتنا بشكل صحيح، أو لأول مرة شلون إحنا هسه أمام خيارين، يا أما نخوض الانتخابات يا أما لا. إذا نخوضها نستلم بلدنا، وإذا ما نخوضها يبقى بلدنا تحت الاحتلال.
هل في النية الجمعية يعني التحرك نحو خارج العراق والتعاون مع المؤسسات الإنسانية في العالم لتطوير الجمعية داخل العراق والانتقال إلى مراحل جديدة أخرى لتأهيل هذه المرأة اللي يجب أن يكون ترعى رعاية إنسانية؟
عندنا خطوط انفتحت مع كل المنظمات الإنسانية داخل وخارج العراق. عندنا خط انفتح جديد مع حقوق الإنسان، حقوق الإنسان اللي طلعت على كل تفاصيل جمعيتنا، وإن شاء الله نشارك في مؤتمر واسع على نطاق العالم العربي.
ونلتقي بالآنسة
نورية جاسم عبد الله، وطبعا أني عضوة بالجمعية ورئيسة قسم منطقة القصيرين والحويش، وفتحنا فرع هناك، والعدد سوف 49 معاقة، و
هل قدمتوا خدمات للنساء المعوقات؟
اي يعني الحمد لله وصلت هدايا يعني قبل بالعيد ووصلتهم كليتهم مساعدات يعني، وان شاء الله جايه مساعدات بالطريق.
والجانب الخدمي يعني تقدموا لهم خدمات يعني؟
اي طبعا انا اقوم لهم بكل الخدمات يعني، انقل لهم اسوي لهم هوياتهم وفايلهم و...
اما المعوقه الاخرى التي تتحدث الى اذاعتنا قائله:
بسم الله الرحمن الرحيم، انا معوقه ان شاء الله. ان شاء الله اشكركم واشكر العالم كلكم، مشكور المديره.
بديت تتعلمين حاسوب؟
اي
وبديتي بالدوره مو؟
اي
يعني هسه تعلمتي انه على الحاسوب؟
صح اي
وبديتي تجين يوميا هنا للجمعيه؟
صح اجي.
وشون الخدمه اللي وياك والتعاون اللي دي تعاونون وياك بالجمعيه؟
بعد ما جوي.
منو ما جا؟
الهذول.
منو هذول يعني؟
هاي ما تعرفت عليهم ماني
يعني. أم راح الأستاذ اللي راح يعلمك على الحاسوب وبدأ وياك بعملية وتعلم، وإن شاء الله تتعلمين نجي سنة القادمة إن شاء الله نشوفك شلون تطبعين أنت على.
الله يخليك إن شاء الله.
الله يبارك فيك. كانت هذه اللقاءات في جمعية النساء المعوقات في محافظة ديالة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
وننتقل بكم إلى السليمانية عبر تقرير يتعلق بزيارة قام بها نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح إلى حلبجة ولقائه بذوي ضحايا القصف الكيميائي للمدينة. مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
حمل الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه حلبجة وتجاه ضحايا صدام حسين. جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة حلبجة ولقائه ذوي ضحايا القصف الكيميائي. وقال: المفارقة أن العديد من الدول تطالب العراق بالتعويضات عن جرائم صدام حسين، وتتناسى هذه الدول وهذه المجموعات ما قدمته لصدام حسين من دعم لماكينته الحربية ولتطوير تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية التي قصفت بها حلبجة، مؤكدا بأن العدالة تقتضي أن يعوض أهل حلبجة وأن تقوم هذه الدول وهذه الشركات التي ساعدت صدام حسين على إيذاء الشعب العراقي بالتعويضات لأهل العراق إن كانوا في حلبجة أو في المناطق الأخرى التي تعرضت إلى قسوة وجرائم صدام حسين. وفي جانب آخر من حديثه إلى أهالي حلبجة قال نائب رئيس الوزراء العراقي: لم يبقى زمن طويل لكي يؤتى بعلي حسن المجيد مكبد اليدين إلى حلبجة ويجابه بالشهود على جرائمه بحق هذه المدينة. وأضاف: لن يستطيع أحد بعد الآن محاولة إبادة الكرد وقصفهم بالأسلحة الكيميائية، ونحن نريد أن نجعل من علي حسن المجيد والمجرمين الآخرين عبرة حتى لا يتجرأ أحد في المستقبل الاقتراب من حلبجة والمناطق الكردستانية الأخرى ومحاولة إبادتها. وفيما يخص الانتخابات قال الدكتور برهم صالح: سنحت أمام أبناء شعبنا الآن آفاق جديدة ولهم الحق في التصويت على مصيرهم بكل حرية. كما وصف المشاركة الفعالة في الانتخابات بالضرورية والحيوية لتحقيق آمال وطموحات شعب كردستان، داعيا أبناء المنطقة إلى المشاركة في الانتخابات لتقرير مصيرهم على حد تعبيره بأنفسهم. وطالب بتخصيص جزء من الميزانية العراقية لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل هذه المناطق التي تعرضت إلى التدمير في عموم العراق والتي تعرضت إلى قسوة صدام حسين، مؤكدا بأن المتضررين بحاجة إلى تعويض عادل وبحاجة إلى إيلاء الاهتمام الكافي باحتياجاتهم الإنسانية. وفي ختام زيارته إلى حلبجة أدى الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس وزراء العراق بتصريح أكد فيه على ضرورة محاكمة مرتكبي جريمة قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي المحظور دوليا أمام أنظار العالم وإنزال العقاب العادل بحقهم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the Middle East.
صدام ما ممكن واحد يغفر له أبدا، لأنه الأعمال اللي
إن شاء الله ما كفرق إحنا بين سنة وشيعة وأي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين إنه ترجع السيادة لبيد العراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة
خمائي محسن، إذاعة
حيدر الرشيد، إذاعة العراق،
نادية ديليمي، إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Bir tek tükün, ay, 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 ay.
مستمعينا الكرام، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة لواقع العلاقات بين العراق وإيران والاتهامات التي توجه إلى طهران بالتدخل في الشؤون العراقية ودعم العمليات المسلحة، حيث يتحدث حسين سعيد مع المحلل السياسي محمد السيد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعينا الكرام، هذا حسين سعيد يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ، ويدعوكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار التي نخصصها للعلاقات بين العراق وإيران. العراق يتهم وإيران تنفي أي تدخل في الشأن العراقي أو دعم العمليات الإرهابية أو السماح لإرهابيين التسلل عبر حدودها. العراق على لسان عدد من كبار مسؤوليه يصرح أن إيران متورطة إلى جانب سوريا في أعمال التفجير والاغتيالات. وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان من فك يهدد من حين لآخر بنقل المعركة من بغداد إلى طهران ودمشق، ويتهم إيران علنا ويؤكد وجود أدلة لدى العراق على دعم إيران عناصر ما يسمى بالمقاومة العراقية بالمال والسلاح. كما أن وزير حقوق الإنسان في العراق أعلن بأن أكثر من 22 إيرانيا بين المئات الذين تم اعتقالهم في العراق بتهمة التورط في عمليات إرهابية، لكن إيران وفي كل مناسبة تنفي هذه الاتهامات. عن حقيقة التدخل الإيراني ومدى مصلحة إيران في بقاء الأوضاع في العراق غير مستقرة وغيرها من التساؤلات حول حقيقة الموقف ومدى تأثيره على الوضع العراقي، نستضيفه في حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العراقي الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ محمد السيد. الأستاذ محمد السيد الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بك في قضية في حوار.
أهلا وسهلا بكم.
على صعيد الوضع الراهن، هناك اتهامات متبادلة أو اتهامات لنقول من الجانب العراقي تبرز بشكل من حين لآخر بوجود تأثير إيراني أو محاولة إيجاد إيران مناطق نفوذ أو موطئ قدم في أماكن معينة من العراق، التسلل عبر كيانات سياسية معينة. إلى أي درجة مثل هذه الطروحات لها جانب من الصحة في الواقع؟
أن كل دول الجوار هي مهتمة بهذا الشأن وتتدخل بطريقة أو بأخرى. يعني الشيخ رفسنجاني في إحدى صلوات الجمعة قال نحن لا يمكن أن نقف موقف المتفرج إزاء ما يحدث في العراق، ولكن
طيب عفوا من المقاطعة، ماذا يقصدون بموقف المتفرج؟ لأن هناك كلمات تستعمل، وما هو التعبير الحقيقي على الساحة لهذا الشيء؟ عدم الوقوف متفرجا معنى ذلك التدخل في عمليات إرهابية ولا دعم جهات إرهابية معينة أو دعم جهات سياسية معينة أو فرض شروط معينة أو ماذا يعني؟
هو هذا هو تقريبا القضية أو العقدة الأساسية في هذا القضية، هو تحديد بالضبط ما مدى التدخل الذي المتاح لأي دولة من دول الجوار. يعني إذا تحدثنا عن الاتهامات التي أطلقت من داخل العراق من بعض كبار المسؤولين في الحكومة المؤقتة العراقية، نجد نوع من التناقض في هذه الاتهامات. يعني لا يمكن إنكار أن إيران لها مؤيدون ولها أنصار في داخل العراق ولها تيارات تؤيد بعض التوجهات الإيرانية في داخل العراق، لكن أن تطلق الاتهامات بهذه الطريقة فهي تحتاج إلى أدلة.
هل هناك يعني هل هناك فعلا جهات أو أطراف في داخل إيران يمكن أن تعمل بمعزل عن الحكومة المركزية أو عن الإدارة الإيرانية أو لها صلاحيات أن تعمل خارج هذا الإطار للتدخل في الشأن العراقي؟
يعني يجب أن ننتبه إلى أن هناك تيارات سلفية موجودة في إيران تؤيد أو تتبنى النظرية السلفية أو نظرية طالبان في الحكم مثلا أو في المواجهة أو تتبنى بعض أفكار أسامة بن لادن. هذه الحركات لا زالت موجودة وهي تتمتع بهامش لحرية الحركة سواء في داخل إيران أو بدول جوار إيران. هذه سربت أيضا عدد من المقاتلين إلى داخل العراق.
هل هؤلاء بين يعني من ناس مرتبطين برجال دين أم بمؤسسات خاصة؟
ما لا أعتقد أنها مرتبطة بمؤسسات حكومية أو بأجهزة أمنية إيرانية بقدر ما هي شبيهة جدا لما يحدث الآن في الأردن وفي سوريا وفي السعودية من أن هناك عدد من المقاتلين أو من الأشخاص المؤمنين بطريقة الجهاد على طريقة أسامة بن لادن يرغبون المشاركة في هذه الأعمال والأحداث. وحتى سمعنا أو أن تقارير تحدثت عن وجود أفغان من هذا الاتجاه، يعني أفغان من الطالبان أيضا من المؤيدين للطالبان يجدون الفرصة الآن مواتية لمواجهة أمريكا في داخل العراق. أعتقد أن من الصعوبة بمكان على الحكومة الإيرانية السيطرة على كافة هذه الأطراف ومنعها من التسلل إلى داخل العراق للمشاركة، ولكنها يمكن أن تحد من هذه الظاهرة أو أن تغض النظر عنها في بعض الأحيان لمصالح قد تتحقق للحكومة الإيرانية. ذلك تجد أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تتحدث عن إمكانية السيطرة على هذه الأمور إذا تم ضمن اتفاق شامل مع حكومة واشنطن وبالربط بين مختلف الملفات العالقة بين البلدين كالملف النووي الإيراني مثلا أو مسألة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أو يعني محاولة إثناء واشنطن عن عرقلة الجهود الإيرانية للانتماء مثلا إلى منظمة التجارة العالمية أو للحصول على يعني مكانة دولية متميزة أو مكانة إقليمية متميزة في منطقة الشرق الأوسط.
معنى ذلك أنه هناك شيء من الصدقية في استغلال الجانب الإيراني للورقة العراقية.
لا شك، يعني فقصدي أنه لا يمكن القول بأن دول الجوار لا تدخل باعتبار أن القضية تخصها وتمس حدودها وهي قريبة منها. يعني الآن الانفلات الأمني العراقي إذا انتقل إلى مرحلة أخرى أو استطاعت القوات الأمريكية من محافظة بعض فصائل ما يسمى بالمقاومة العراقية، فأنا أعتقد أن العمليات الإرهابية وعمليات القتل والتفجير والسيارات المفخخة ستنتقل بشكل تدريجي وبشكل انسيابي إلى داخل هذه الدول المحيطة.
طيب حسنا، الآن مثل ما تفضلت، معنى ذلك أن هذه الدول تتدخل بشكل أو آخر في شؤون العراق، يجب أن تتدخل فيما إذا كان تدخل مسموح أو جائز، أن تتدخل لصالح تهدئة هذه الأمور ومحاصرة العمليات الإرهابية والمساعدة على تجاوز هذا الانفلات الأمني الموجود، وليس لتسعير هذه
يعني
الحملة.
أعتقد أن هذه القضية قد تحدث في فترة لاحقة باعتبار أن الإدارة الأمريكية حينما جاءت إلى العراق تجاهلت هذه الأطراف أو حاولت أن تبدي المسألة وكأنها غير مهمة وغير ملزمة ولا تمس أي طرف من هذه الأطراف.
هناك جانب آخر من القضية، ولكن الأمر الذي يخص العراق هو مثل ما تفضلت أن هذه الدول دول الجوار بشكل أو آخر من مصلحتها أن تكون الأوضاع في العراق هادئة، لأن الهدوء في العراق سيوفر لها الهدوء أيضا، ولن تنتقل هذه العمليات الإرهابية بعد ذلك إلى هذه الدول. فلماذا هذه الدول لا تسعى فعلا لكي تضبط الحدود يعني ولكي توقف هذا التأييد ولو التأييد الكلامي أو التأييد عبر المواقف السياسية؟ الدول هل من مصلحتها أن تتوتر علاقاتها مع دول أخرى؟ هي هناك خلط كبير للأوراق، وهذا الخلط الكبير للأوراق وفي مثل هذه الأيام على أبواب الانتخابات في العراق والتردي الوضع الأمني وهذا الانفلات الكبير وعدم وضوح الرؤية السياسية لدى كثير من المكونات السياسية في العراق، كل هذا ألا يستدعي من دول الجوار وخاصة إيران التي هناك حساسيات كبيرة تجاه تحركاتها ومواقفها في المنطقة العربية، أليس الجدير بالقيادة الإيرانية أن تعمل شيئا لتثبت حسن نيتها كما تقول؟
يعني هي أولا أنا أود أن أشير إلى أنه المنقولة التي ابتدأت بها السؤال وهي أن من مصلحة دول الجوار أن يستقر الوضع الأمني في العراق لأن ذلك سينعكس سلبا أو إيجابا على وضعها الداخلي. طبعا هذا تقريره قد يكون متفاوتا من فترة إلى أخرى، يعني قد يكون التدهور الأمني لفترة محدودة في داخل العراق هو نوع من التطمين الأمني لبعض دول الجوار، هذه نقطة. النقطة الثانية أن مدى حدود هذا التدخل، يعني كيف يتم أو يتاح لأي بلد من هذه البلدان المجاورة للعراق أن تتدخل بما يضمن مصالحها المستقبلية وبما يضمن صياغة معادلة عراقية تتيح لها العيش بأمان في المستقبل. هذه أيضا قضية أخرى كل بلد من البلدان المجاورة للعراق يقررها بطريقة معينة. أنا أود هنا أن أشير إلى أن كثير من العمليات الإرهابية التي تحدث في العراق وكثير من عمليات التفجير وكثير من عمليات القتل بالحقيقة تستهدف القطاع الأغلبية المظلومة أو قطاع الأغلبية المظلومة من الشعب العراقي سواء كانوا شيعة أو سنة أو غير ذلك، ولكن الأعداد المعلنة من الضحايا مثلا تشير إلى أنه لا يمكن لإيران أن تساهم في مثل هذه العمليات الإرهابية في داخل العراق. هي قد تساهم في إقلاق أمريكا، قد تساهم بدفع بعض التيارات السياسية الشيعية مثلا إلى مثلا مقاطعة أو الدعوة إلى رحيل الاحتلال أو مطالبة أمريكا بالرحيل عن العراق، وإلا فإن يعني ما يسمى بالمقاومة العراقية الحالية الآن تقتل، يعني إذا أردنا أن نقول النسبة تقتل 55 شخصا عراقيا مقابل كل جندي أمريكي، يعني الضحايا الأمريكان الآن لم يبلغوا 1300 في حين أن 60,000 من العراقيين سقطوا خلال هذه الفترة ومن خلال هذه التفجيرات والسيارات المفخخة. كما أن رموز كثيرة تعتبر مؤيدة لإيران أو تعتبر هي من أذرعة إيران في داخل العراق تم تصفيتها، يعني كثير من المحافظين أو مساعدي المحافظين أو قادة الشرطة أو السيد الحكيم محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، يعني تعتبر من أذرع إيران أو من أذرع السياسة الإيرانية في داخل العراق. فلا يمكن أن نقول بأن إيران تتدخل بهذه الطريقة، يعني أن توصل الأمور إلى حد تصفية أفرادها وعناصرها ومؤيديها في داخل العراق. كذلك
طيب عودة على مسألة طرح التخوف من الهلال الشيعي، إلى أي مدى هناك إمكانية واقعية حقيقية لإقامة مثل هذا الهلال الشيعي؟
هو بالحقيقة هذا ما أردت الحديث عنه، أنه يعني هذا نوع من الوهم، لأنه أنت لاحظ الداخل الإيراني لا يمكنك أن تقول بأن الداخل الإيراني على الصعيد السياسي موحد بهذه الطريقة وأن هناك خطط استراتيجية. يعني في إيران دأبنا على القول بأن هناك محافظين وهناك محافظون وهناك إصلاحيون مثلا، وهناك اختلاف في وجهة النظر أو في مستوى التنظير للسياسة الداخلية والخارجية في إيران يصل إلى حد التناقض في بعض الأحيان وإلى حد الاحتراب السياسي. فهذا يعني وهناك خلافات يعني تصل إلى حد القول بالاختلاف بالتنظير حول مسألة أساسية وهي مسألة القيادة والحكم في الإسلام. يعني هناك تيارات تؤيد قضية
عفوا. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع كيف هل لك أو كيف تقرأ أو ترى مستقبل العلاقات بين البلدين؟ كانت هناك تقارير أو إعلان بأن رئيس الوزراء إياد علاوي سيزور إيران، والزيارة هذه يبدو أنها أجلت أو صرف النظر عنها ولا أحد يدري. كان هناك اجتماع وزراء الداخلية ووردت تقارير كثيرة أن الجانب العراقي لم يكن راضيا أثناء الاجتماع ولم يتوصل مع الجانب الإيراني إلى اتفاقات معينة أو إلى طي صفحات الماضي وبدأ علاقات طبيعية. في كل هذا الخضم، كل هذا الشيء الجاري وهذا الخلط الكبير للأوراق، كيف تقرأ أنت مستقبل العلاقات؟ هل أن العلاقات الإيرانية مع العراق تعتمد على مدى تقدمها مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي أو مع ملفاتها الدولية، أو أنها تعتمد على التجاذب مع الأطراف العراقية الداخلية الأخرى؟ ما هو بالضبط مستقبل هذه العلاقة رؤيتك لهذا باختصار؟
يعني الحقيقة أن هذه العلاقة تعتمد على عدة متغيرات، أهمها الاستحقاق الانتخابي القادم في العراق. يعني ماذا ستفرز هذه الانتخابات؟ هذا إذا حصلت الانتخابات، يعني إذا لم يستطع التيار الداعي الآن إلى تأجيل الانتخابات، الاستحقاق الانتخابي مهم جدا. وأيضا كذلك نوع السياسة التي سيتم تبنيها في وزارة الخارجية الأمريكية بعد رحيل كولين باول ومجيء كوندوليزا رايس مثلا. يعني ما هو نوع الحكومة التي ستفرز هذه الانتخابات؟ هل ستكون حكومة مؤيدة للتوجهات الأمريكية كما هو الحال بالنسبة للحكومة المؤقتة الحالية الآن، فسيكون موقفها نسخة طبق الأصل للموقف الأمريكي إزاء إيران؟ أما إذا جاءت حكومة فيها تمثيل شيعي كبير مثلا، فأعتقد أن الأمر سيخف كثيرا، باعتبار أن لإيران أيضا مصالح اقتصادية وتجارية في العراق الآمن في المستقبل إذا تم إتاحة الفرصة لها. أعتقد أن هذه المتغيرات هي الأساس.
ولكن الولايات المتحدة أعلنت أنها أو لمحت بشكل أو آخر في تصريحات مسؤولين أنها لن تقبل بحكومة دينية في العراق.
هو حتى إيران لا تسعى إلى إقامة حكومة دينية في داخل العراق، يعني بل أن الشيعة في العراق، يعني وحسب معرفتي وقراءتي للتيارات السياسية الموجودة، يعني بدءا من الحوزة وما يسمى بتيار السيستاني مثلا، الذي لا يؤمن أساسا بنظرية ولاية الفقيه أو التدخل بالحكم بنفس الطريقة التي تجري في إيران، وانتهاءا بتيار مقتدى الصدر الذي لا يؤمن بالطريقة الإيرانية في إقامة حكم. فأعتقد أنه ليس هناك توجه أساسا ما بين التيارات الشيعية السياسية سواء كان منها أو الدينية في داخل العراق لإقامة حكومة، وإنما للحصول على مرتكزات أساسية في الدستور القادم العراقي، كأن يكون الإسلام أحد أهم مصادر التشريع مثلا، أو أن تحترم ثقافة البلد، يعني أن تكون هناك مظاهر إسلامية سائدة في الشارع العراقي. وإلا فإن الجميع يعتقدون أو لديهم قناعة راسخة بأن الحكومة الدينية لن تنجح في داخل العراق باعتبار التنوع الإثني والطائفي والعرقي والجغرافي وما شابه ذلك.
معنى ذلك أن العلاقات العراقية الإيرانية والعلاقات أو الموقف الإيراني من ما يجري في العراق لن يتضح إلا بعد الانتخابات.
نعم، أنا أعتقد أنه الانتخابات هي الاستحقاق الأساسي الذي سيوضح لنا الكثير من خفايا الأمور التي نحتاج الآن لمعرفتها، يعني سواء كان الموقف الإيراني أو موقف دول الجوار أو موقف الحكومة العراقية المقبلة من دول الجوار أو طريقة العلاقات معها. أعتقد أن الاستحقاق الانتخابي بقدر ما هو مهم للولايات المتحدة الأمريكية، هو مهم للشعب العراقي أيضا، فهو مهم لدول الجوار أيضا. لذلك ترى أن بعض المساعي تسعى إلى تأجيل الانتخابات لإعداد الأرضية المناسبة للحصول على قدر أكبر من المصالح في داخل العراق أو في داخل تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة.
الأستاذ محمد السيد، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
عفوا.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيف قضية في حوار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العراقي الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ محمد السيد، كما أقدم جزيل شكري إلى مخرج البرنامج ديار بامرني، ولكم مستمعي الأعزاء مني حسين سعيد خالص الشكر على حسن المتابعة. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار الذي أعده وقدمه لكم